إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم العبادات والطاعات والقربات التي يتجه بها العبد إلى ربه ومولاه عبودية الدعاء. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا سبحانه وتعالى أقرب إلى عبده من حبل الوريد، يسمع دعاء السائلين ويجيب المضطرين ويعفو عن المذنبين، فهو سبحانه قريب من عابده وقريب من داعيه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال الله جل وعلا: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي هذه الآية الإشارة والإعلام بهذا القرب، فهذا قرب يليق بجلاله وعظمته، وهو قرب حقيقي لا يشبه قرب المخلوق، هو قرب خاص بمن يعبده ويدعوه، لأنه لم يرد وصف الله جل وعلا به على وجه مطلق، وليس كالمعية التي تنقسم إلى خاصة وعامة. والدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته في الدين عالية، ذلك أنه يتضمن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، ويتضمن عبوديات كبرى من محبة الله وتعظيمه والإيمان بما له من أسماء حسنى وصفات عليا، وهو طاعة الله جل وعلا وامتثال لأمره في قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فرب العباد الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى وتخضع له الجبابرة، وهو الغفور الرحيم شديد العقاب، يطلب من عباده أن يدعوه. وليس هذا فقط، بل هو أوجب على نفسه سبحانه أن من دعاه صادقا مخلصا محسن القصد استجاب له، وهو سبحانه وتعالى القريب الودود. والدعاء أكرم شيء على الله سبحانه، لأنه سبحانه جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولذلك فهو يحب الملحين في الدعاء. أخرج الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ويتجلى في الدعاء الإخلاص والخشوع، ويظهر فيه صدق الإيمان وقوة التوكل على الله جل وعلا واعتماد القلب عليه، وهو سبيل لعلو الهمة وعزة النفس، لأن الداعي يقطع اليأس من الخلق ويأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجاته ودفع ضروراته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحافظ ابن حبان في صحيحه أن من ترك الدعاء فهو أعجز الناس، وتلك مذمة كبرى لمن قصر في هذه العبادة التي عائدها إلى الشخص نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وبالدعاء تكمل عبودية المرء، ويحصل بذلك انشراح في صدره وتفريج همه وزوال كربه وتيسير أموره. فالداعي رابح بكل حال، ولن يخيب في دعائه ومسألته، فإنه إذا دعا الله جل وعلا فثمرة دعائه مضمونة بإذن الله جل وعلا. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. وأخرج الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله جل وعلا ما سأله، أو ما كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ففي هذين الحديثين بيان منزلة الدعاء وما يكسبه الداعي، لكن فيهما تقييد هذه الثمرات بما يكون سببا في منع الإجابة، وهي آداب الدعاء. وقد حصرها أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء فقال: آداب الدعاء عشرة. الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار. الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها، ومثلها حالة رقة القلب. الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين. الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر. الخامس ألا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة. وقال بعضهم ادعوا بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. ومما يعد اعتداء في الدعاء أن يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، فإن ذلك يكون عرضة لأن يرد دعاؤه كما جاء في الحديث الصحيح. السادس التضرع والخشوع والرهبة. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال أيضا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وهذا توجيه لكل من خالف أو أخطأ خطأ كبيرا أو صغيرا أو أجرم في حق نفسه أو في حق غيره أن يؤوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه، فسيجده غفورا رحيما. وفي الحديث المخرج عند الترمذي والحاكم وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستطيع الإجابة. التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ويختمه بذلك كله أيضا. العاشر وهو أهمها والأصل في الإجابة وهو التوبة الصادقة ورد المظالم والإقبال على الله جل وعلا والإنابة إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الآداب التي ذكرناها منها ما هو شرط في قبول الدعاء كالإخلاص لله جل وعلا وحده والاعتماد عليه وعدم الإشراك به بأي نوع من أنواع الشرك، وأن يكون التوسل مشروعا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بصالح الأعمال أو بدعاء رجل صالح حي حاضر، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعين إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله عز وجل. فقد قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن الشروط الواجبة توفرها في الدعاء المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وعدم الخروج عن ذلك زيادة ولا نقصا. فقد قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها إطابة المطعم والمشرب كما ثبت في الصحيح أن من يأتي يدعو الله سبحانه وتعالى يمد يديه يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام فأنى يستجاب له. وبعد، فإن الدعاء سلاح المؤمن وله من الأثار والبركات ما يدفع المؤمن للإلحاء على الله جل وعلا، وهذا في دعاء المسلم لنفسه وكذلك في دعاء المسلم لإخوانه المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله جل وعلا وعفه ورحمته، فكما يحب أن يستغفر له أخوه كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه. ويتأكد الدعاء في حق قرابة الإنسان من والدين وأبناء وزوجات وإخوة وقرابات، فالأقربون أولى بالمعروف. وفي حق عموم المسلمين يتأكد الدعاء لولاة أمر المسلمين الذين بهم بعد توفيق الله جل وعلا تنتظم مصالح الدين والدنيا وتجتمع الكلمة وتؤمن السبل وتقام الصلوات، والدعاء له من النصح لهم وعائده على الداعي وعلى المسلمين. وهذا ما فقهه علماء السلف وقد فعلوه وأمروا به كما نقل عن الفضيل بن عياض وعن الإمام أحمد رحمهم الله جل وعلا. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن يمتنع عن الدعاء لولاة الأمر، فقال: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده، والله المسؤول أن يوفقنا لدعائه ويستجيب لنا ويتقبل منا ما ندعو به، ونعوذ بالله من دعاء لا يسمع، إنه سميع مجيب. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.